بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الجمع الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية الإمام الذهبي رحمه الله للعلوم الشرعية، ومع المحاضرة الرابعة من مادة الحديث الشريف. يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ محمود عبد الحكيم حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، نواصل بفضل الله تعالى القراءة في التعليق على الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 16، النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الذي ردد مرارا هو الرجل، يعني الرجل ردد عدة مرات: أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله، كما سنقرأ في مفرده. طبعا التعريف بالراوي أو ترجمة الراوي أبو هريرة سبق. مفردات الحديث: أن رجلا قالوا لعله أبو الدرداء رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم عنه أنه كان فيه سرعة غضب، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب، هكذا قال، ورد في بعض الروايات. قال: يا رسول الله أوصني، يعني أوصني وصية وجيزة جامعة لخصال الخير. ودايما تكون الوصية مختصرة وجامعة. وصية إذا أرادت الوصية أن يكون لها أثر، إذا أردت أن تكون الوصية لها أثر، فتكون الوصية وجيزة مختصرة وتجمع خصال الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قالوا: ليس المراد النهي عن الغضب الجبلي، يعني الإنسان الغضب في فطرة جبلة في خلقة الإنسان أنه يغضب، تثور حميته، يحمر وجهه، فهذه في صفة الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن الغضب الجبلي؟ قالوا: لا، إنما معناه لا تتعرض لما يجلب الغضب، ولا تفعل ما يأمرك به، أي ما يأمرك به الغضب، يعني أبعد نفسك عن أسباب الغضب، وفي نفس الوقت إذا غضبت فخذ ذلك من عواقب ما يأمرك به الغضب. فده معنى قول النبي: لا تغضب. لا تغضب يعني لا تسعى في أسباب الغضب، لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، وإذا غضبت ووقع الأمر فانتبه لعواقب الغضب حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه. فردد يعني كرر ذلك الرجل قوله: أوصني. قال: يا رسول الله أوصني. فالنبي يقول: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال ردد كرر ذلك الرجل قوله: أوصني، يلتمس أنفع من ذلك، يعني كأنه كان ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم وصية أخرى أو أبلغ وصية، أبلغ من ذلك أو أعم من ذلك، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوصية. يقول بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصال الشر كله في هذا الحديث، نهى عن خصال الشر كلها في هذا الحديث لما نهى عن الغضب. مرارا قالوا جمع مرة، في رواية عثمان بن أبي شيبة بيان عددها، فإنها بلفظ لا تغضب 3 مرات، يعني النبي كرر له الكلمة: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فوائد الحديث: 1، التحذير من أسباب الغضب وعواقبه ونتائجه. يبقى لو أخذنا سؤال كده عن الفقرة الأولى ديت، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ الإجابة: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض لأسباب الغضب والانتباه لعواقب الغضب. قالوا: التحذير من أسباب الغضب وعواقبه ونتائجه فإنه جماع الشر، والتحرز منه يعني اجتنابه جماع الخير. وفي هذه أو في هذا في هذه الوصية استجلاب المصلحة ودرء المفسدة، وفي هذا يعني في هذا الحديث الوصية، وفي هذه الوصية استجلاب المصلحة ودرء المفسدة ما يتعذر إحصاؤه. يعني دي قاعدة هنشرحها دلوقتي، إن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فيها فوائد كثيرة جدا، حتى قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع خصال الخير كلها في هذا الحديث، مع إنه كام كلمة؟ كلمتان. قالوا: فإن الغضب يترتب عليه من المفاسد تغير الظاهر والباطن والأثر القبيح في اللسان. أما تغير الظاهر فبتغير اللون، إنسان حينما يغضب يحمر وجهه، والرعدة في الأطراف يعني ارتعاش الأطراف، وخروج الأفعال من غير ترتيب، واستحالة الخلقة يعني يتحول خلق خلقته يتحول شكله إلى شكل آخر، بحيث لو رأى الغضبان نفسه لاستحيا من قبح صورته. وأما الباطن، تغير الباطن أشد، لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل تغير ظاهره ثمرته تغير باطنه، تغير ظاهره ثمرة لتغير الباطن، لأن الإنسان لن يتغير الظاهر إلا بعد أن يتغير القلب، كما درسنا في حديث النعمان بن بشير، إن في القلب إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله. وأما أثر الغضب في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل، ويندم قائله عند سكون الغضب، ويندم ويعتذر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاك ألا تقول قولا فتندم عليه بعد ذلك. ويظهر أثر الغضب أيضا في الفعل بالضرب أو القتل، إنسان ممكن يزيد غضبه فيضرب أو يقتل، وإن فات ذلك بهروب المغضوب عليه رجع الغضبان إلى نفسه، فقد يمزق ثوبه ويلطم خده، وربما سقط صريعا، وربما أغمي عليه صريعا، يعني مات جلطة مثلا عافانا الله وإياكم، جلطة أو غيره من هذه الأمراض، وربما كسر الآنية أو ضرب من ليس له جريمة في ذلك. فكل هذا يترتب على الغضب، فلذلك بكلمة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم نهى بها عن كل الشر. الفائدة الثانية في الحديث قالوا فيه الأمر بالأخلاق التي إذا تخلق بها المرء وصارت له عادة دفعت عنه الغضب عند حصول أسبابه. يعني هل هناك أخلاق إذا فعلها الإنسان يبتعد بها عن الغضب إذا عود نفسه عليها؟ قالوا نعم، كالكرم. فالإنسان حينما يكون كريما سخيا تتسع نفسه، تكون نفسه واسعة، فبالتالي يصاب أو يرزق الحلم والخلق اللي بعده والحلم، إذا تخلق بالحلم، حلم يعني الصبر على الأذى وعدم الاستعجال في ملاقات أو في معاقبة الجاني أو معاقبة المذنب، وكذلك الحياء والتواضع، إذا كان عنده تواضع فبالتالي يرى نفسه أنه أقل من بقية الخلق، فلماذا يغضب عليهم؟ والاحتمال ويتحمل أذى الناس وكف الأذى عنهم والصفح، كل هذه أخلاق يقول العلماء إذا تحلى بها الإنسان ستدفعه دفعا إلى البعد عن الغضب. والعفو حينما يتخلق بخلق الصفح والعفو وكظم الغيظ والشر، وهذا من أعظم الأخلاق، والكاظمين الغيظ. وفي هذا مناسبة لعلي زين العابدين، أنه كانت له جارية تصب عليه الماء ليتوضأ، فوقع الإناء من يدها فكسر أو شج رأسه، شج رأسه يعني فتح رأسه وسال منه الدم، فنظر إليها طبعا تستحق العقوبة، فقالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. طبعا هذه لا ليست إلا أخلاق الأنبياء وأولاد الأنبياء، لأن علي زين العابدين من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة لحديث ومن يتصبر يصبره الله. إيه معنى الحديث؟ حديث في صحيح البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يعني لو إن إنسان ما عندوش حلم، وليس عنده سخاء، ولا عنده كرم، ولا عنده كظم غيظ، ولا عنده صفح، ولا عنده عفو، كيف يتحصل عليها؟ بالتدرب عليه، حينما يحمل نفسه حملا على التدرب عليه، ويراجع نفسه ويقارن نفسه ما بين موقف والتاني، إذا وضع هذا في باله إن هو في المواقف دي يحاول يصبر نفسه ويصبر نفسه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، سيتحصل على هذه الأخلاق الجميلة، خلق الحلم، خلق الصبر، خلق كظم الغيظ، خلق عدم الاندفاع، خلق التأني، خلق الصبر. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما من شيء أمرنا الله به إلا وهو تكليف بما يطاق. يعني إذا كان الله عز وجل أمرنا بكظم الغيظ، ده تكليف ما لا يطاق. واحد يجي يقول أنا مش قادر، أنا ده غصب عني ما أقدرش، لا أبدا، لا يأمرنا الله أبدا، ودي قاعدة مهمة لابد نفهمها، لا يأمرنا الله عز وجل أبدا ولا ينهانا عن شيء إلا وكان في مقدور العبد، لا يكلفنا الله عز وجل بشيء مستحيل أبدا. أما أن يكلفنا الله عز وجل بشيء فيه مشقة، نعم، ولكن مشقة متحملة، زي الجهاد في سبيل الله في مشقة، أيوة، أيما مشقة، مشقة عظيمة، ومع ذلك هي مشقة متحملة. يأمرنا الله عز وجل بالوضوء في الجو البرد، فيه مشقة، فيه مشقة، ولكن مشقة متحملة، تمام؟ فأريد أن أقول أن التصبر والتعود على الأخلاق الجميلة هذه مما يدفع الإنسان دفعا إلى البعد عن الغضب. كيف يأتي هذا الموضوع؟ يقول علماء الذين يعتنون بالتنمية البشرية وغيرها، يقولون إذا تعود الإنسان على عادة لمدة 3 أسابيع، يعني 21 يوما، أصبحت خلقا فيه، أصبحت خلقا فيه، بس مع الدوام والاستمرار. والله أعلم، قد تزيد قد تقل الأيام، ليس عليها نص، يعني هو يقولون هذا من سبيل على سبيل التجربة يعني. طيب، رقم 3، يجوز الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. يعني مش معنى قول النبي لا تغضب ما تغضبش خالص، يبقى الإنسان يبقى بارد؟ لا طبعا، مش مقصود كده. يجوز الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. قط تستعمل في الماضي، وأبدا تستعمل في المستقبل زي خالدين فيها أبدا. فتقول: ما خير النبي في أمرين بين أمرين قط، يعني في الماضي إذا عرض عليه أمرين، ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسر الأمرين. ما يقولش لا ده أنا كذا وأنا عندي عضلات وأنا أستطيع أتحمل الأصعب ويشيل على نفسه، لا 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 أبدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام أسهل الناس وأيسر الناس، يأخذ الأمر اليسير طالما أن الأجر كده كده مضمون، فخلينا في اليسير. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. يعني لو كان الأمر اليسير ده إثم وفي معصية يبتعد عنه. الشاهد بقى من الحديث، قلنا معنى الشاهد يعني يعني الجزء من الحديث الذي يدل على مقصود كلامنا. احنا جايبين الحديث ده كله عشان ايه؟ عشان الجزء اللي جاي ده. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، يبقى اي شيء قصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتقم لنفسه ولا غضب لنفسه ابدا، قط عفوا، ما غضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. يعني يحكي عنه أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم. فما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، قصر في حق من حقوقه يسامح ويعفو صلى الله عليه وسلم، وينتهي الأمر وكله يمر، الكل يمر، إلا أن تنتهك حرمة الله. ده الشاهد بقى، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. يعني في معصية، في شيء قصر في حق الله، لا ما يسيبش النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الأمر عادي ويعدي عادي، لا طبعا، إذا كان في شيء انتقم، أو عفوا شيء انتهك من حرمات الله عز وجل، ينتقم له النبي ويغضب له. مش معنى ينتقم يعني يقتل، طبعا يقتل إذا كان يستحق القتل، يضرب يأمر بضرب إذا كان يستحق الضرب، يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعاتبه. يعني إنسان قصر في الصلاة فيعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على تقصير الصلاة، ما يسيبوش كده وخلاص. ده معنى الحديث. رقم 4، ودي فائدة مهمة، على المرأة المسلمة أن تتجنب الأسباب التي تؤدي إلى غضب زوجها عليها. يعني ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه المشاكل وفيه سوء التفاهم، وحينما يريد الرجل أن تكون امرأته على عقله أبدا مستحيل، وحينما تريد المرأة أن يكون زوجها على عقلها أبدا كذلك مستحيل، مش ممكن يحصل، لأن هكذا خلقنا الله عز وجل. إنما ممكن نصل إلى نقاط اتفاق، إلى نقاط متفق عليه. فبنقول كده: على المرأة أن تتجنب الأسباب التي تؤدي إلى غضب زوجها عليها، وكمان وألا ترد عليه أثناء غضبه. يعني هو غضبان ووشه حمر والأمر بالغ به المدى كما يقولون، فلا ينبغي للمرأة أن ترد عليه فتزيد الأمر وتزيد سخونة الموقف، إنما تمشي من أمامه أو تسكت، تمام، وألا تستفزه بطلب الطلاق. يعني بعض النساء تستفزه بطلب الطلاق: لو كنت راجل طلقني، لو كنت كذا طلقني، لو كذا طلقني. سبحان الله، يعني لماذا تسعين على خراب بيتك؟ والذي يكون نادما على ذلك هي المرأة. فلا تستفز زوجها بطلب الطلاق. وأيضا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق زوجها إلا كان الله عز وجل بريئا منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا في حديث آخر: لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق زوجها في غير ما بأس، لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق زوجها في غير ما بأس. هذا هو الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير سبب لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق. فإن هذا مما يفرح إبليس عليه لعنة الله. فإبليس كما ورد في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، يعني جنودا، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. أقرب واحد لإبليس أعظم الناس شرا، أعظم الأبالسة شرا، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، يعني بيأتي فرحان، هذا الشيطان فرحان مع إبليس، يقول له: ما فلان ده أوقعت في كذا من الكبائر، أوقعت في أكل الربا، أوقعت في قتل النفس، أوقعت في شرب الخمر. فيقول له إبليس: ما فعلت شيئا، يعني أمر بسيط يوشك أن يتوب ويرجع. حتى يأتي شيطان من الأبالسة يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له إبليس نعم أنت نعم أنت، قال الأعمش فيلتزمه ويعانقه، يعني يغضب الحضن وفرحان جدا من هذا الشيطان الذي سعى في التفريق ما بين المرأة وزوجها. فلتعلم النساء وليعلم الرجال، هذا هنا هدانا الله جميعا، أنه عند حدوث مشكلة ويتطور الأمر اعلموا أن إبليس واقف على الباب، شيطان من الشياطين واقف يفرح ويضحك وينفخ في الأمر حتى يصل الأمر إلى خراب البيت. قالوا وألا تهجر فراش زوجها إذا دعاها، يعني حتى لو في غضب لا تهجر فراش زوجها، فإن فعلت ذلك بدون سبب شرعي باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. أيما امرأة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها في غير ما بأس إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي حديث آخر إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، من الذي في السماء؟ الله عز وجل. من الفوائد أيضا رقم خمسة، حرص المسلم على طلب النصح من العلماء والعمل بوصاياهم، كما فعل الصحابي الجليل لما جاء للنبي فقال أوصني، فإذا ما وجد الإنسان عالما يستنصح ويطلب وصيته، فلعل وصية من عالم تغير له مسار حياته. رقم ستة، تكرار الكلام من الفوائد، يعني تكرار الكلام حتى يعيه السامع ويدرك أهميته، يعني لو إنسان لا يفهم من المرة الأولى كرر مرة واثنين وثلاثة لا بأس، ولا يغضب الإنسان على طفل إذا كان يذاكر له، أو يغضب على أحد إذا كان لا يفهم، فيحاول أن يصبر ويتصبر معه، فهذه فرصة ليتعلم الصبر في مذاكرة الأولاد والتعليم على الأولاد ومعاملة الأولاد، فرصة ليتعلم الصبر إنسان، فرصة ليتدرب فيه على الصبر. أيضا رقم سبعة، من طرق علاج الغضب الدعاء، إنسان يدعو ربه أن يرزقه الحلم. رقم اثنين، ملازمة ذكر الله تعالى فهو وسيلة لاطمئنان القلب، حينما يكون إنسان يلهج بذكر الله على طول ذاكر لله عز وجل، فبالتالي الشيطان لن يأتيه، لأنه كأنه يضرب مدافع على الشيطان بذكر الله عز وجل. رقم ثلاثة، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما يغضب. وفيها حديث، كان رجلان استبى، يعني كل واحد سب الآخر على أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل منهم إني قد احمر وجهه، يعني بلغ به الغضب مبلغه، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للأسف قال الرجل أتراني مجنونا، يعني أتراني مجنونا لأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقلها، فرد وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوصايا تغيير الوضع الذي يكون عليه الغاضب، إذا كان قالوا إذا كان قائم يجلس، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما رضيتش أكتب الحديث حتى لا يطول الأمر، يعني إذا كان قائم يجلس، إذا كان جالس يضطجع، يعني ينام على الأرض، يغير يترك البيت فترة قصيرة ويرجع حتى يغير الجو، وإعطاء البدن حقه من النوم والراحة وعدم إرهاقه، فمعروف أن الإنسان حينما يكون نومه قليل لا يركز. تجنب أسباب الغضب كما قلنا. وأخيرا الوضوء، يتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، والذي يذهب الشيطان هو الماء البارد. قاعدة مستنبطة من الحديث، درء بن قسين، يعني دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، دي من أهم ما نتعلمه في الأحاديث الأربعين النبوية، يعني لو خرجنا من الأربعين النبوية بأربعين أو 42 قاعدة، ما بين قاعدة فقهية، ما بين قاعدة أصولية، ما بين قاعدة في المعاش والحياة، لاستفدنا جدا، فهذه قواعد نركز عليها جدا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب لما يترتب عليه من المفاسد الوخيمة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادفع الغضب حتى لا تأتي بأسباب أشياء تندم عليه وتلام عليه، فاسمها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا لها دليل في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا أتي على نصراني فأسبه وأسب دينه، فإن لا يحصل هيسب ديني، فمع إن دينه باطل، ولكن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني اعتداء بغير علم. من أقوال السلف، قال مورق العجلي رحمه الله ما امتلأت غضبا قط، يقول عن نفسه يعني ما امتلأت غضبا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر، كأن هذا هو اختصار شرح الحديث كله. الحديث السابع عشر، الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان، السابع عشر مبني على فتح الجزئين، يعني نقول السابع عشر، الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هكذا يقرأ القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم، يعني أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ما معنى كلمة رواه مسلم؟ يعني رواه إمام مسلم في صحيحه. كان بعض الناس يقرأ في حديث مرة، فالمهم الحديث لم يعجبه أو لم يفهمه، بعد الحديث مكتوب رواه مسلم، فالحديث هو مش فاهمه، فقال: الله يسامحك يا مسلم، سامحك الله يا مسلم، ليه رويت الحديث ده؟ هو طبعا مسلم، يعني يقصد فاهم ان ده مسلم، اي مسلم عادي يعني، ولا يعرف انه امام مسلم في صحيح. التعريف بالراوي هو الصحابي الجليل شداد بن اوس ابن ثابت ابن المنذر الانصاري رضي الله عنه. كان من زهاد الصحابه ومن الذين اوتوا العلم والحلم، وروى عدد من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه سنه 58 هجري. المفردات: ان الله كتب يعني اوجب الإحسان على كل شيء، على هنا على بمعنى إلى أو في، يعني كتب الله الإحسان إلى كل شيء، وكتب الله الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالين، فإذا قتلتم يعني قتل قصاص أو حد، قتلا قصاصا، قصاص يعني إنسان قتل إنسانا فيقتل قصاصا، فده اسمه إيه؟ قتل قصاص، يقتص منه يعني يؤخذ الحق منه، يقاد منه، يسمى القود، يسمى القصاص. أو حدا، إنسان ارتكب حدا من حدود الله زي حد الزنا أو غيره من الحدود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طب نشوف اللي بعدها. فأحسنوا القتلة يعني بأن تختاروا أسهل الطرق وأخفها وأسرعها زهوقا، يعني اختاروا أسهل طريق لقتل النفس وإزهاق الروح، يعني ليس المقصود فيه التعذيب. والقتلة بكسر القاف، إلا إن كان رجما للزاني المحصن فهو مستثنى من ذلك وغيره. ودي مسألة مهمة، فبعض الناس ممكن اللي واخد باله من الأحاديث يقول: طب إزاي النبي يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ورجم الزاني معناه أن يحفر له حفرة في الأرض إلى قدر وسطه، يعني لقدر نصف، ويوضع في الحفرة دي وتسد عليه الحفرة ويرجم في رأسه ووجهه إلى أن يموت، ده تعذيب، تمام؟ فهل هذا من إحسان القتلة؟ قال أهل العلم: هذا شرع الله، هذا شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مستثنى من قوله فأحسنوا القتلة. كذلك المحاربين في الأرض: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، يصلب على جذع نخلة أو على شجرة إلى أن يموت، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع إيده اليمين مع رجله الشمال، وتقطع إيده الشمال مع رجله اليمين، ده معنى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض على حسب ما يراه الإمام وعلى حسب جرائمه. طب مش دي في عدم إحسان قتلة؟ قالوا: هذا أيضا مستثنى من قول النبي فأحسنوا القتلة. طب لماذا اختار الشرع هذه الطرق الشنيعة؟ اختار هذه الطرق الشنيعة لردع غيره، لردع غيره، والله أعلم. وإذا ذبحتم يعني إذا ذبحتم ما يحل ذبحه من البهائم، إذا ذبحتم أي ذبيحة يحل ذبحها، إيه اللي يحل ذبحه من البهائم؟ الإبل، البقر، الغنم، البهائم المشهورة، بقية الطيور التي يحل أكلها وغيرها. فأحسنوا الذبحة يعني بأن ترفقوا بالبهيمة وبإحداد الآلة، تأخذ البهيمة برفق وتضجعها على الأرض برفق، وتحد الآلة، تسن السكين جيدا حتى لا تكون السكينة كالة فتعذبها قبل أن تموت، وتوجيها للقبلة، وده مستحب، والتسمية تقول بسم الله، وهي مختلف فيها بين الوجوب والاستحباب، يعني كونك تقول بسم الله قبل الذبح هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب، فالأولى للمسلم ألا يتركها، الأولى للمسلم ألا يترك قوله بسم الله. وأيضا في هذه الذبيحة نية التقرب بذبحها إلى الله، يعني بيقولها يعني من النوايا التي في الذبيحة، أن إذا كانت أضحية يتقرب بأن تكون بنية التقرب إلى الله. وهنشوف بعض النوايا الفاسدة في الذبح: وألا تذبح أمام أختها، وألا تذبح أمام أختها، يعني ما تجيبش ماعز وتذبح أمام الماعز الأخرى فتعذبها مرتين، فتعذبها مرتين، ولا تسن السكين أمام الذبيحة فتعذبها مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ تريد أن تموتها مرتين، تسن السكين أمامها وكمان لسه تذبحها. وليحد بضم الياء من حد السكين وبفتحها، يعني تقول وليحد أو وليحد، وليحد أو وليحد بفتحها من حد شفرته، والشفرة بفتح الشين هي آلة الذبح. وليرح بضم الياء ذبيحته يعني مذبوحته. فوائد الحديث: واحد، نستفيد من الحديث الأمر بالإحسان وهو في كل شيء بحسبه، هي دي القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقاعدة في الحديث وهي إيه؟ الأمر بالإحسان في كل شيء. فكلي لما أخذنا أول حديث خالص لو إنما الأعمال بالنيات، قلنا أيضا ذكر فيه النبي قاعدتين ومثالين، ده نفس الكلام في الحديث ده. فممكن يجينا سؤال كده، أذكر من الأحاديث الأربعين النووية حديثين احتوي أو اشتمل على قاعدتين ومثالين. خدنا إنما الأعمال بالنيات، دي قاعدة، والقاعدة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، والمثالين ذكرهم النبي في بقية الحديث. وهنا ذكر قاعدة النبي إن الله كتب الإحسان، يعني أوجب وفرض الإحسان على كل شيء، ثم ذكر الأمثلة. بنوسع موضوع الإحسان فنقول كده الإحسان أنواع. رقم واحد، الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة. معنى الإحسان باختصار اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسر أهل العلم باختصار في كلمة واحدة، لأن كثيرا من الناس لا يستطيع التفريق بينهما، قالوا معنى الإحسان الإتقان. معنى الإحسان الإتقان. فقالوا الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، فالإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيه واجب. يعني إذا قام الإنسان للصلاة فليأتي بالقدر الواجب من الخشوع في الصلاة، في الطمأنينة في الصلاة، فده واجب. طب لو حب يخشع أكتر يطول أكتر، تمام. يعني قالوا إن الواجب في التسبيح تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، تقول سبحان ربي العظيم، دي واجب واحدة بس، تمام. فلو زدت خليتها ثلاثا، ده زيادة في الإيه، ده إحسان في الصلاة أكتر. طب لو سبحت تسعا أو عشرا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في الإحسان المستحب. وضحت كده الإحسان في العبادة. فالإحسان في الواجبات الظاهرة والباطنة أن تأتي بما يجب عليك فيها، وإن أردت الزيادة فده إحسان مستحب. قالوا أما الإحسان بإكمال مستحباتها فمستحب. رقم باء، والإحسان في ترك المحرمات. هنلاحظ بس الترتيب اللي كاتبينه ده، ألف باء جيم دال هاء واو، لأن كثيرا منا قد يقرأ ولا يفهمه. ده اسمه الترتيب الأبجدي. الترتيب الأبجدي اللي هو أبجد هوس حطي كلمة صعفص قرشة. في الترتيب الهجائي اللي هي الحروف اللي احنا حافظينها، ألف باء تاء ثاء جيم حاء، اسم الترتيب الهجائي. أما ما أمانا دلوقتي اسمه الترتيب الأبجدي، فهي ترتيبها كده، لأن بعضنا بيقرأ ألف باء جيم فبيقول بيستغرب ألف باء بعدها جيم إزاي، فده اسمه ترتيب أبجدي. أبجدي اصطلح عليه العلماء في مصنفاتين، يعني بيمشوا على الطريقة ديت في ترتيب النقاط. رقم باء، الإحسان في ترك المحرمات. معنى إيه الإحسان في ترك المحرمات؟ قالوا الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها. تنتهي عن المحرمات وتترك ظاهر المحرمات وباطن المحرمات، وهذا القدر منه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. رقم جيم، والإحسان في الصبر على المقدورات، يعني القدر، الصبر عليه من غير تسخط ولا جزع، فده إحسان واجب. احنا بنتكلم دلوقتي ايه في الإحسان الواجب في كل شيء من دول. الإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم، رقم دال، هو القيام بما أوجب الله من حقوقهم، اللي هو أعطي كل ذي حق حقه، ده إحسان واجب علي. رقم هاء، والإحسان الواجب في ولاية الخلق، إن أنا أكون والي عليهم، سواء كان من منصب أعلى فأقل، مدير، ناظر، أستاذ، معلم، صاحب شركة، القيام فيهم بواجبات الولاية المشروعة، يعني أرعى الله عز وجل فيهم وأرعى الله حقهم. رقم واو، والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الدواب، إزهاق نفسه، يعني قتله على أسرع الوجوه، يعني أقتل هذا الحيوان طالما أريد ذبحه، إذا كان مشروع لي أسرع في قتله وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة له، إنه إيلام لا حاجة له. طيب، رقم لام، ألا تحد الشفرة أمام الذبيحة، المفترض دي كان رقم اثنين يعني، وبعدها رقم ثلاثة، ألا تحد الشفرة أمام الذبيحة، ده أيضا من الإحسان، أو عفوا دي مع اللي فوق، فإنه إيلام لا حاجة فيه، وألا تحد الشفرة أمام الذبيحة. رقم اثنين من الفوائد، النهي عما كانت عليه الجاهلية من التمثيل في القتل بجدع الأنوف، يعني يقطعوا الأنف إذا قتلوا إنسانا، كما فعل بحمزة رضي الله عنه، بقرت هند بنت عتبة، بقرت بطنه وأخذت كبده فلاكتها بأسنانها، يعني أرادت أن تأكلها، فما استساغتها فرمتها ولم تستطع أن تأكل كبد حمزة رضي الله عنه. فهذا كان موجود حينما يزداد غضب الناس من بعضهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة وتأثر جدا قال عليه الصلاة والسلام: والله لأمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني إيه ذنب سبعين؟ عايز تقتل أخته القاتل ومثل به كما فعل. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كانوا يقتلون، يجدعون، يعني يقطعون الأنوف وقطع الأذان والأيدي والأرجل، ومن الذبح بالمدى، المدى يعني السكاكين، الكالة يعني المتلمة ونحوها مما يعذب الحيوان، ومن أكلهم المنخنقة، يعني لو حيوان مات بالخنق يأكلوه عادي مش مشكلة. وما ذكر معها في آية المائدة: ليحرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وموئل غير الله به، إلى آخره. وكذلك حرق الحشرات بالنار، ودي مسألة مهمة، لأن عندنا الصواعق في البيوت، فقال فيها أهل العلم تكلموا فقالوا إذا كان فيها حرق بالنار يعني يحرق، تحرق الذبابة وتحرق البعوضة، تحرق بالنار لأنها تحرق تحرق إلى أن تموت فلا يجوز. وبعضهم أجازها لأنه قال هي مرة واحدة تصعق مرة واحدة زي الكهرباء وتموت مرة واحدة، فبعضهم قال كده وبعضهم قال كده. فإذا كان الإنسان في غنى عنه فليبتعد عنه. رقم ثلاثة، الحث على الرحمة والشفقة بالحيوان، والإسلام له السبق بهذا قبل جماعات الرفق بالحيوان التي أنشئت في أوروبا وغيرها، مع أن الإنسان يئن من الظلم في مجتمعاته، عندهم رفق بالحيوان ويظلمون الناس ويظلمون البشرية، فعندنا الإسلام هو أول من سبق إلى الرفق بالحيوان. رقم أربعة، التحلي بالرفق من أهم صفات الداعية إلى الله تعالى، ودي فائدة مهمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أن تحسن في دعوتك إلى الناس، ومن أهم صفات الدعوة الرفق في دعوة الناس وتحمل أذاهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة. خمسة، لا يجوز الذبح لغير الله تعالى، لا يجوز الذبح، ودي فائدة مهمة رقم خمسة، لا يجوز الذبح لغير الله تعالى، لا لملك، لا لملك ولا لنبي، لا أقول يجوز أن أقول هذبح هذه الذبيحة لجبريل تقرب بها لجبريل، أو أذبح هذه الذبيحة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لولي أذبح هذه الذبيحة لكذا أو كذا أو كذا من الأولياء أو من أصحاب القبور، أو يأخذ الذبيحة ويذبحها عند القبر لا يجوز، أو يأخذ الذبيحة ويذبحها تحت نعش الميت لا يجوز، ولا الذبح للجن يقول هاد كذا كذا صفة كذا كذا عشان يطرد عنك هذا الأذى، فلا يجوز أبدا ولا غيره، الذبح لوجه الله فقط. رقم ستة، لا يجوز الذبح وتلطيخ الدم على السيارة، بعض الناس إذا اشترى سيارة جديدة يذبح ذبيحة ويحطها خمسة وخميسة كده بالدم على السيارة، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك الأصغر، ليه هنشرحه. أو الأبواب، اشترى بيت جديد أو أنعم الله عليه ببناء بيت جديد فيضع عليه خمسة وخميسة كده، فهذا لا يجوز دفع للحسد أو العين. لماذا لا يجوز؟ هذكر قاعدة مهمة وياريت نفهمها لأن بينبني عليها مسائل كثيرة جدا، وهي إيه؟ لا يجوز جعل ما ليس سببا سببا، لا يجوز جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، لا يجوز جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا. يعني لا يجوز جعل ما ليس سببا شرعيا، يعني هذا الدليل في الشرع يقول ان تلطيخ الدم على السيارة او خمسة وخميسة للناس بتعملها ده يطرد عنك الحسد ويترك يطرد عنك العين وغيره، هل في دليل شرعي؟ الإجابة لا. طب هل في دليل قدري؟ قدري يعني التجربة أثبتت ذلك، ده معنى كلمة قدري، يعني لا يجوز جعل سبب شرعي لما لم يجعله الشرع سببا، ولا القدر يعني التجربة، تجربة وأبحاث العلماء قالت إن هذا يطرد كذا أو يشفي في كذا، تمام؟ لا يجوز جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، تمام كده؟ فبعض الناس يضع مثلا في السيارة صندل طفل صغير، تمام، بحجة دفع العين والحسد لا يجوز، يضع مثلا كف خمس في عين في النص لا يجوز، يعلق سبحة لا يجوز، وضع المصحف في السيارة لا لقصد القراءة فيه إنما لقصد دفع العين والحسد والسرقة والغيره لا يجوز، إنما إذا كان بيحطه عشان يقرأ فيه ماشي مش مشكلة، إنما لا يضعه في الشمس تأكله الشمس، وبعضهم يضع مصاحف زينة ومزخرفة ومزينة ما أنزل الله عز وجل هذا لهذا. كذلك الإنسان بنافلة القول، يعني إنسان مثلا يكون مثلا بيأكل أو بيشرب فيشرب، فبعض الجالسين يقول له مين جاب في سيرتك النهاردة، فهذه شرك أصغر لأنه جعل ما ليس سببا سببا. مين اللي قال إن لما تجيب سيرة حد في غيبته إنه بيشرق؟ مين اللي قال؟ في آية أو حديث تقول كده؟ لا. طب في تجربة؟ في تجربة العلماء أثبتوها بالتجربة والنظريات العلمية؟ برضو لا، فلا يجوز. أو إنسان يقول أنا ودني بتصفر، أو إنسان يقول أنا عيني بترف فيحصل شر، تمام؟ أو خمسة وخميسة، أو دستور يا سيادنا، أو امسك الخشب، كل هذه لا بد أن ننقي ألسنتنا منها، لابد أن ننقي ألسنتنا منها، لذلك لابد أن ندرس العقيدة دراسة مفصلة وننقي الألفاظ والأقوال والأفعال من هذه الأخطاء. من أساليب رقم سبعة، من أساليب التعليم ذكر قاعدة ثم ضرب مثال لها أو مثالين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والمثالان هما إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قاعدة مستنبطة من الحديث، كتب أو فرض أو أوجب من الألفاظ الدالة على الوجوب، يعني لما نلاقي في نص شرعي آية أو حديث يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إيه معنى كتب؟ يعني فرض، يبقى حكم الصيام رمضان واجب، أو فرض واجب، أو كلمة أوجب، أوجب الله كذا، معنى أن الأمر ده للوجوب، ده من الألفاظ الدالة على الوجوب. بس احنا بنقول القاعدة ونقول المثال عليها بحيث ناخد قاعدة سريعة من كل حديث. الحديث الثامن عشر، حسن الخلق، عن أبي ذر جندب بن جنادة اسمه كده، ابي ذر جندب ابن جناده، وابي عبد الرحمن دي كنيته معاذ بن جبل رضي الله عنهما. يبقى الحديث ده من روايه كم صحابي؟ صحابيين ولا اربعه؟ صحابيين. ابو ذر دي كنيه، اسمها كنيه، الكنيه ما سبق باب او ام يسمى كنيه. اسم الشهره زي الفاروق والصديق دي اسمها اللقب، الاسم اللي هو فلان ابن فلان ده اسمه اسم. فعندنا ثلاث كلمات، كنيه ما كان قبله اب او ام كذا او اب كذا او ابي كذا، الاسم نفسه، واللقب بيكون في اخر الكلام او في اول الكلام. عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. في بعض نسخ الترمذي يعني في بعض مخطوطات الترمذي كان هذه الكلمه حديث حسن صحيح. ننزل تحت كده في اللي تحت اسمها ايه؟ حاشيه ولا الهامش؟ قلنا الحاشيه. الهامش اللي هو الايه؟ الاجزاء البيضاء على اليمين والشمال واعلى الصفحه. تحت الخط اللي تحت ده اسمها الحاشيه. العلماء حكموا على هذا الحديث قالوا حسن بشواهده. رواه الترمذي ورقم كذا. حسن بشواهده. ان شاء الله في المصطلح هنعرف يعني ايه حسن بشواهده. التعريف بالراوي الاول هو الصحابي الجليل جندب ابن جناده الغفاري رضي الله عنه يكنى بابي ذر، كان من السابقين الى الاسلام. لانه اسلم في كان النبي في مكه. وجاء فاسلم امام النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصه جميله مذكوره في سيرتي يا ليتنا نقراها. وهو اول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحيه الاسلام، يا السلام عليكم ورحمه الله، قيل ذلك. وكان لا يخشى في الله لومه لائم. كان راسا في الزهد والصدق والعلم والعمل. توفي رضي الله عنه سنه 32 هجري. التعريف بالراوي الثاني ومعاذ بن جبل ابن عمرو الانصاري الخزرجي، كنيته ابو عبد الرحمن، من فقهاء الصحابه. هو احد السبعين الذين شهدوا العقبه من الانصار، اللي هو بيعه العقبه الثانيه، وستدرسونها في السيره ان شاء الله. توفي رضي الله عنه سنه 18 هجري. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ انت تسبق العلماء، او معاذ ياتي يسبق العلماء برتوه، يعني برميه حجر، مع انه مات في سن مبكر رضي الله عنه. المفردات: اتق الله يعني بامتثال أوامره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، ده معنى اتق الله. أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ده معنى تقوى الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وبعضهم قال: هل رأيت أو هل مشيت في طريق شوك؟ قالوا نعم، أيوة مشينا في طريق شوك. قال: فماذا فعلت؟ قال: رفعت ثوبي حتى لا يصاب بالشوك. قال: فكذلك التقوى. وأخذ منها بعض الشعراء هذا البيت، قالوا: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت فيه، حيث يراك الناس حيث لا يرونك فإنه مطلع عليك. إنه الهادي تعود على مين؟ على الله عز وجل، اللي هو في أول حديث اتق الله. وأتبع بالهمزة وسكون المثنى فوق. إيه المثنى؟ اللي هي التاء. سميت مثنى ليه؟ لأن عليها نقطتين، مثنى فوق لأن النقطتين فوق، فاسمها مثنى. طيب، وكسر الموحدة. إيه الموحدة؟ اللي هو الحرف الواحد اللي ما فيش تحته نقط، اللي هو ايه؟ واتبع، عفوا الباء، عفوا اللي تحت نقطه واحده، كسر موحده اللي هو الباء. ومعنى كلمه اتبع السيئه يعني الحق السيئه الحسنه. والسيئه هي ترك بعض الواجبات، الحسنه التوبه منها او الاتيان، التوبه منها او الاتيان بحسنه اخرى. ده معنى واتبع السيئه الحسنه تمحها. تمحوها يعني تمحو عقابها من صحف الملائكة وأثرها السيء في القلب. يعني إذا فعلت حسنة بعد سيئة، هذه الحسنة تغفر لك، هذه السيئة تمحوها مباشرة، وأيضا تمحو الأثر السيء في قلبك إذا فعلت الحسنة بعدها. وخالق الناس أي عاملهم بخلق حسن، هو أن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوه معك، فبذلك تجتمع القلوب وتتفق الكلمة وتنتظم الأحوال. فوائد الحديث: واحد، الأمر بتقوى الله. نستبين الحديث رقم واحد، الأمر بتقوى الله، وهو وصية الله لجميع خلقه، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. قوله اتق الله حيثما كنت، هذا الحديث فيه تأصيل لمراقبة الله سبحانه في السر والعلن. اتق الله حيثما كنت، حيثما هذا المكان، ثم للمكان. اتق الله حيثما كنت، تأصيل لمراقبة في السر والعلن. ثلاثة، ظاهر الحديث. ظاهر الحديث يعني ايه؟ كلمة ظاهر الحديث يعني المعنى المتبادر إلى الذهن. ظاهر الحديث يعني المعنى، لا اول ما نبص الحديث كده نفهم منه المعنى ده، فده اسمه الظاهر. تمام. ظاهر الحديث ان تقوى الانسان لا تعصمه من وجود زلات، يعني مهما كنت تقيا لابد ان تقع في ذنب، لان من طبيعه البشر سرعان
يعني سريعا ما يتبصر فيها المتقي ويرجع إلى حال أفضل من حال قبل الذنب. طب جبنا الكلام ده منين؟ قالوا وهذا الظاهر يؤخذ من قوله وأتبعي السيئة الحسنة تمحها بعد قوله اتق الله حيثما كنت. يعني إذا كان قول النبي اتق الله حيثما كنت معناه ما تعملش ولا سيئة؟ معنى كلام النبي كده؟ لا طبعا، مش معناه ما تعملش ولا سيئة بكيفك، يعني ما تعملش ولا سيئة عموما، ولكن إن وقعت في السيئة فافعل وراءها حسنة. فده فهمنا من الحديث إن المتقي لابد يقع منه بعض الهفوات، تمام؟ فده معنى ظاهر الحديث أن تقوى الله لا تعصم الإنسان من وجود زلات بحكم الطبيعة البشرية. رقم أربعة، إن الإتيان بالحسنة عقب السيئة يمحو السيئة، وهذا من فضل الله تعالى على العبد. بل هناك حديث أعظم من ذلك أن الله عز وجل جعل ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات. بالمناسبة ما اسم ملك الحسنات؟ رقيب، خطأ. ملك السيئات عتيد، خطأ. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هاتان صفتان للملكين وليس اسمان. يعني ما فيش ملك اسمه رقيب، هو صفته أنه رقيب يعني مراقب، وعتيد يعني حاضر، تمام، وليس اسمه رقيب وعتيد كزي ملك الموت. اسمه إيه؟ عزرائيل، غلط، لم يرد في السنة ولا في القرآن. اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. فيقولون إن الإتيان بالحسنة عقب السيئة يمحو السيئة، وهذا من فضل الله تعالى على عبده. ما كملناش الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب أو جعل أمير ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، فإذا فعل العبد سيئة أنظره الله 6 ساعات. طبعا الساعة مش مقصودة 60 دقيقة، ما كانش في عهد النبي الساعة بتاعتنا دي، يعني أنظره الله وقتا، فإن تاب واستغفر في هذا الوقت محى الله عنه السيئة وكتبت له حسنة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فإنه لابد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره الله بفعل ما يمحو ذلك التفريط. إيه دوت؟ وهو أن يتبعه بالحسنة. ويقول بعض أهل العلم كلمة جميلة، اجعل، يقولون هكذا، استثمر السيئة. كيف تستثمر السيئة؟ تقول لنفسك هذه السيئة كيف أمحوها ولا أقع فيها، فأزيد من الصالحات، فأزيد من الأعمال الصالحة، فإن فعلت سيئة زدت عليها عملا صالحا آخر، فكلما فعلت سيئة زدت عملا صالحا، فإجعل السيئة مثمرة لك في حسناتك، مكثرة لحسناتك. رقم 5 في الحديث، حث على مجاهدة النفس، فمن فعل سيئة فليتبعها بحسنة، فإن عاد للذنب فعل الحسنة، وهكذا برضو. طيب رقم 6 ودي مهمة، على الإنسان ألا يستسلم للذنوب، فمن أذنب فلا يعني سقوطه وإبعاده أو أنه يرضى بما هو عليه، بل يحاول التخلص ويفعل الخير ويتوب ويرجع إلى ربه، وفي ذلك رفع للمعنوية وشحذ الهمة. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حديث قوي جدا في رفع الهمة. تقول النبي ما تيأسش ولا تقول لنفسك أنا فعلت الذنب ده كثيرا كثيرا، إنما قم وتوب وتوضأ وتوب إلى الله عز وجل وافعل الحسنات وزد من حسناتك، فإن هذا من عنوان المسلم أنه عدم اليأس من روح الله. ولذلك يقولون في الحكم ليس الفشل أن تسقط، إنما الفشل أن تسقط حيث رقدت، يعني دنك ساقط ودنك نايم في المكان اللي أن ترقد حيث سقط، إنما الفشل أن ترقد حيث سقط، تدنك نايم في المكان اللي سقطت فيه، فهذا هو الخطأ. فالإنسان يكون عنده مثابرة واجتهاد، وإذا فعل ذنبا يقول طب إزاي أنا أفعل الذنوب دي وأصلي، لا أنا أسيب الصلاة. أقول لك لا، هذا مما يفرح الشيطان منك، زي ما نيجي نقرأ دلوقتي قولة جميلة للحسن البصري. طب نرجع تاني، رقم 7، الترغيب في حسن الخلق. كده خلصنا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. الترغيب في حسن الخلق وهو من خصال التقوى التي لا تتم التقوى إلا به. طب لماذا طالما الحسن الخلق من ضمن التقوى ليه خلاه لوحده؟ قال وإنما أفرد بالذكر للحاجة إلى بيانه، لأنه شيء مهم يعني. فدي برضو قاعدة عند أهل العلم أن تخصيص بعض العمومات بالذكر يدل على شدة الاهتمام به ويدل على أهميته. تخصيص بعض العمومات بالذكر زي ايه في القرآن الكريم؟ قول الله عز وجل على ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. مين الروح؟ جبريل عليه السلام. طب ما هو الروح اللي هو جبريل مش من ضمن الملائكة؟ ايوه ضمن الملائكة. لماذا ذكر الله لوحده اهتماما بشأن جبريل عليه السلام انه في ليلة القدر تتنزل الملائكة ومن ضمنهم اعظم الملائكة عند الله وهو جبريل عليه السلام. وكذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، طب الصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر من ضمن الصلوات لماذا ذكرت لوحدها؟ دليل على شدة الاهتمام بصلاة العصر. فهنا نفس الكلام، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، نص على الخلق الاهتمام بالخلق الحسن لأهميته. فإن كثيرا من الناس ودي مهمة يظن أن التقوى بمجرد القيام بحق الله دون حقوق عباده، وليس الأمر كذلك، بل الجمع بين حقوق الله وبين حقوق عباده هو المطلوب شرعا، وهو عزيز يعني نادر لا يقوى عليه إلا الكمل، إنسان الكامل أو من يرقى للكمال. وده دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك يعني زوجتك أولادك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ممكن نكمل على الحديث برضو، وإن لجارك عليك حقا، وإن للرحم عليك حقا. يعني مثلا نضرب مثال، لو أتاك ضيف أيهما أفضل، إن أنا أمسك المصحف وأقرأ القرآن أم إن أنا أكرم الضيف؟ لا أكرم الضيف، ده حق الضيف، ده اسمه واجب الوقت. لو أن المؤذن أذن وأنا أمسك المصحف وأقرأ القرآن أكمل برضو وأسيب المؤذن وأذن ولا أتابع مع المؤذن؟ لا أتابع مع المؤذن أفضل، المتابعة مع المؤذن أفضل من قراءة القرآن، أفضل من الحسنة من الحرف بعشر حسنات، نعم في هذا الوقت فقط، في هذا الوقت في الجزء ده بس، ساعة ما المؤذن يؤذن ده اسمه إيه؟ واجب الوقت، واجب الوقت. وهذا لا يرقى إليه إلا الفهماء ومن اصطفاهم الله عز وجل، اللي هو المحافظة على واجب الوقت، إن في كل وقت في حياة المسلم له واجب، فما بيطغاش واجب على واجب، فإذا طغى واجب على واجب أثم وقصر وجعل شيئا فوق آخر. رقم 8، الأخلاق الحسنة في الشريعة تبذل مطلقا سواء أحسن الناس إليك أو أساء، ولذلك لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تبذل إلا لمن أحسن إليك، بل جعلها عامة فقال وخالق الناس أي جميعا من أحسن ومن أساء. كمان أيضا خالق الناس بخلق حسن حتى الكفار، من جيرانك من معارفك من زملائك أيضا خالقهم بخلق حسن، تمام، لقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وأيضا وخالق الناس، ما قالش وخالق المؤمنين بس، وخالق الناس بخلق حسن. من أقوال السلف قال ابن رجب رحمه الله، وفي الجملة يعني الخلاصة، يعني ابن رجب ده اللي هو مين؟ اللي هو شارح الأربعين النووية، قلنا كتابه اسمه إيه؟ جامع العلوم والحكم، من أعظم الكتب التي شرحت الأربعين النووية، واسع جدا يأتي بآثار وفوائد جميلة. بيقول ابن رجب وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. قال سليمان التيمي رحمه الله إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. قيل الحسن البصري رحمه الله ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود نسأ؟ قال الحسن يعني كده مش ده أحرى بالإنسان يستحي بقى وخلاص ما عادش يقع في الذنب. فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار. يعني هو الشيطان عايز كده، إيه هو؟ إن الإنسان ييأس، لأن اليأس معناه إيه؟ القنوط من رحمة الله، معناه إيه؟ الكفر بالله عز وجل، فاليأس من رحمة الله عز وجل كفر. هو الشيطان عايز إيه غير إن يكفر الإنسان؟ فبيقول لا تستسلم للشيطان، إن وقعت في الذنب استغفر وقم وصلي ركعتين وتوب، وإن وقعت في الذنب مرة تانية توب واستغفر، وهكذا إلى أن تموت، فيظل الإنسان في مجاهدة إلى الممات، ولا ييأس أبدا من رحمة الله ومن مغفرة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يفتح باب التوبة بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفتح باب التوبة بالنهار أو يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يعني 24 ساعة باب التوبة مفتوح. قال مالك بن دينار رحمه الله البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس. البكاء من خشية الله عز وجل ينزل الخطايا زي ما الورق بيقع في فصل الخليل. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله عن حسن الخلق هو بسط الوجه وألا تغضب، يعني بشاشة الوجه. وأيضا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخي إن البر شيء هين، وجه طريق وكلام لين. الحديث 19، نصيحة نبوية لترسيخ العقيدة الإسلامية. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والمقصود بالأمة هنا يعني الأمة جميع البشر وليس أمة الإسلام فقط. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث جميل جدا يحتاج لمحاضرة لوحده. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب القرشي رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من صغار الصحابة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل يعني التفسير، فاستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان حبر الحبر يعني البحر والعالم الغزير، فكان حبر هذه الأمة وفقيهها وإمامها في التفسير. حتى قالوا عنه: سمعه رجل يقول: والله لقد سمعت ابن عباس يفسر في الحج يعني في موسم الحج سورة النور، لو سمعها العجم والديلم والفرس لأسلموا، من حسن بيانه وتفسيره لسورة النور، مع أن سورة النور أحكام فقهية، يقول لو سمعها هؤلاء لأسلموا من حسن بيانه. وكان عمره حين عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، يعني مات النبي عنده كم سنة؟ 13 سنة. توفي رضي الله عنه سنة 68 هجرية رضي الله عنه، ومع ذلك روى علما غزيرا. المفردات: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على دابتي رديفا، يركب خلف النبي، يا غلام بضم الميم، قالوا لأنه نكر مقصودة بالنداء، وهو الصبي حين يفطم إلى 9 سنين يقولون غلام، أما يفطم لغاية ما 9 سنين يقولون غلام، وسنه إذ ذلك كانت نحو 10 سنين، يعني سن ابن عباس كان حوالي 10 سنين 9 سنين. إني أعلمك كلمات يعني ينفعك الله بها، وكلمات منونة، قالوا التنوين هنا للتعظيم، يعني كلمات وأي كلمات، مش كلمات سهلة بسيطة، تنوين هنا للتعظيم منونة. احفظ الله بملازمة تقواه واجتناب نواهيه، يحفظك يعني يحفظك في نفسك وأهلك ودنياك ودينك سيما عند الموت. احفظ الله تجده تجاهك بضم التاء أي أمامك، تجده تجاهك يعني تجد الله أمامك، كما في الرواية التالية تجد الله أمامك، إذا يعني تشوف ربنا جالس أمامك، لا المقصود تجد الله عز وجل أمامك بصفة لا ندري ما كيفيتها. وبعضهم قال تجد الله بحفظه، لأن الحديث بيفسر نفسه نفسا، يفسر بعضه بعضا. احفظ الله تجده تجاهك يعني تجد حفظه ورعايته لك. فاسأل الله إذا سألت يعني أردت السؤال، فاسأل الله أن يعطيك مطلوبك، ولا تسأل عن غيره، يعني إنسان لا تسأله إلا فيما يستطيع الإنسان أن يفيدك فيه. وإذا استعنت يعني طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة. السين والتاء دي تسمى سين الطلب، سين للطلب. إذا استعنت استعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، اسمها سين الطلب، نطلب العون. فاستعن بالله لأنه القادر على كل شيء، وغيره عاجز حتى عن طلب. وعلم أن الأمة المراد بها هنا سائر المخلوقات، الأمة لو اجتمعت عليك. ويقولون أن أمة النبي نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة إجابة اللي هم المسلمون اللي أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. أمة الدعوة اللي هم كل البشر، كل البشر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمهم أمة الإيه؟ الدعوة، وليس من أمة الإجابة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها. بيقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الكلام اللي أنا بقوله لك ده انتهى، إن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مش هينفعوك إلا ما كتبه الله لك. رفعت أقلام الملائكة وخلاص جف الحبر الذي كتبوه في اللوح المحفوظ، يعني كل شيء مكتوب خلاص، فلا تطلب شيئا من أحد. والفراغ منها من أمد بعيد، يعني فرغوا في المقادير ديت. في حديث في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني تخيلوا كل شيء مكتوب على الإنسان قبل خلق آدم، لا لا قبل خلق الإنسان، لا لا قبل خلق السماوات والأرض 10 سنين أبدا، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تخيلوا لعلم الله الواسع سبحانه وتعالى، يعني الإنسان حينما يتخيل هذا يسرح في هذا الحديث بفهمه، يزداد تعظيما لله عز وجل، أن الله علم مقادير أنا أفعل إيه وهقول الكلمة اللي هقولها والحركة اللي هتحركها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، علم الله عز وجل ما سيحدثه الإنسان وما سيفعل. قال تعرف يعني بتشديد الراء، تعرف إلى الله في الرخاء. يعني تعرف إلى الله في الرخاء، يعني في الرخاء في الأمر اليسر. اجتهد في ملازمة طاعته والإنفاق في وجوه الكرب، القرب يعني الطاعة. يعرفك في الشدة بتفريجها عنك، وجعله لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. واعلم أن ما أخطأك من المقادير فلم يصل إليك لم يكن ليصيبك، يعني لو في شيء لم يصلك من المقادير، كنت منتظر مكافأة، كان الإنسان منتظر ترقية ولم تأتيه الترقية، يحزن النبي يقول له لا، واعلم أن ما أخطأك فلم يصل إليك لم يكن ليصيبك لأنه مش مكتوب لك. طب وما أصابك منها طالما جات لك لم يكن ليخطئك لأنه مقدر عليك. ده معنى هذه الجملة. واعلم أن النصر من الله للعبد على جميع أعداء دينه ودنياه أينما يوجد، وأن النصر مع الصبر، يعني الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المصائب، وأن الفرج يعني الخروج من الغم مع، وأن الفرج قال وأن الفرج، واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أن الفرج مع الكرب يعني الفرج مقرون بالكرب يعني الغم الذي يأخذ النفس، الكرب يعني الغم والحزن والمصائب. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أتتك مصيبة إلا ومعها الصبر الفرج فيها، ولكن انتظر حتى يبلوك الله عز وجل ويختبرك. تمام. ولذلك حديث النبي قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كم عسر في الآية؟ كم عسر؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كم عسر في الآية؟ عسر واحد، مع أنه كلمتين. قالوا لا، طالما الألف واللام هنا والألف واللام هنا يبقى هو عسر واحد. يسرا كم يسر في الآية؟ يسرين، يسر الأول نكرة واليسر الثاني نكرة، فقالوا التنكير يدل على التغاير، يعني الاثنين متغيرين، ده اليسر ده غير اليسر ده. ولذا جاء حديث النبي ولن يغلب عسر يسرين. ولكن لماذا يبتلى الإنسان بهذا؟ لتمحيص النفس، تمحيص النفس واختباره. فوائد الحديث، من أهداف الحديث تقرير مسألتين عظيمتين. الأولى فقر الإنسان إلى ربه، يقرر هذا الحديث أن الإنسان فقير إلى الله وأنه لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، مجرد رمشة العين الإنسان ليس له غنى عن الله، مجرد رمشة العين. وقطع الرجاء بالمخلوقين، يعني يقول لك النبي اقطع الرجاء بالمخلوق، لا تعلق قلبك بمخلوق أصلا لأنه فقير محتاج. رقم اثنين، نستفيد من الحديث قاعدة مهمة ومسألة مهمة، غنى الله عن جميع المخلوقين وكماله بذاته سبحانه، الله لا يحتاج إلينا أصلا، لا يحتاج لعبادتنا ولا طاعتنا ولا صلاتنا ولا صيامنا ولا حسناتنا، لا يحتاج الله عز وجل منا شيئا، ولو كان كل الناس على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كان كل الناس على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ما استفاد الله شيئا، إنما المستفيد مين؟ هو الإنسان نفسه. نستفيد من الحديث جواز الإرداف على الدابة إن أطاقته، يعني يركب على الدابة بتاعته البهيمة، يعني يركب عليها إنسان إذا أطاق إنسان آخر معه. ثلاثة، ذكر المعلم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه قبل فعله، يعني الإنسان عايز يعلم واحد حاجة يقول له انتبه اعلم خذ بالك عشان ينتبه ليشتد شوقه إلى ما يعلم وتقبل نفسه عليه. من إيه؟ من الحديث قول النبي يا غلام إني أعلمك كلمات. فلو كان بدأ النبي على طول كده فقال احفظ الله يحفظك ما كانش انتبه، كانت راحت له الجملة دي من ذهنه، إنما هيأ له ذهنه الأول. رقم أربعة، الأمر بالمحافظة على رعاية حقوق الله، احفظ الله يحفظك. رقم خمسة، أن الجزاء قد يكون من جنس العمل، وده فعلا احفظ الله يحفظك فده الجزاء من جنس العمل. ستة، الأمر بالاعتماد على الله والتوكل عليه دون غيره، إذ هو النافع الضار إن ثبت معنى هذان الإسمان، إن ثبت هذان الإسمان على الله عز وجل. إنما المعنى صحيح، إنما كثبت اسم هذا الحديث الوارد فيها ضعيف، أنه اسمه النافع الضار، الحديث الوارد فيها ضعيف اللي هو حديث الوليد ابن مسلم في سنن الترمذي ضعيف. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يبقى هو إيه؟ النافع. وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. إن يمسسك الله بضر يبقى مين اللي مس الإنسان؟ الله عز وجل هو الذي يمسك بالضر، بس ممكن نسميه الضار، نقول لا لا، محتاجين دليل صحيح على الكلمة دي بالضبط كده، أن الله الضار زي الله الكريم الرؤوف الحليم إلى آخر. وقدر ما يركن الشخص إلى غير الله عز وجل بطلبه أو بقلبه أو بأمله قد أعرض عن ربه بما لا يضر ولا ينفع، خصوصا إذا كانت الحاجة التي يسألها مما لم تجري العادة بجريان على أيدي الخلق كالهداية وشفاء المرض وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يعني يقول الحديث خلاصته أن الإنسان لا يعتمد بقلبه خصوصا في الأمور التي لا تكون إلا بيد الله عز وجل، زي الشفاء زي الغنى، لا يطلبها إلا من الله عز وجل ولا يسعى أبدا لمخلوق. رقم سبعة، نستفيد من الحديث التنبيه على أن هذه الدار عرضة للمصائب فينبغي الصبر عليها. رقم ثمانية، إذا اشتد الأمر وزاد الكرب وانغلقت جميع الأبواب كان هذا بإذن الله دليل على الفرج لقوله وأن الفرج مع الكرب، فحينما يشتد الظلام جدا ينبثق نور الفجر، كذلك الكرب حينما يشتد الكرب جدا يأتي الفرج. يبقى متى يأتي الفرج؟ حينما يشتد الكرب جدا على الإنسان فيصبح لا يطيق. يأتي الفرج من الله عز وجل بس مع تعليق قلبي بالله وحده. رقم 9، الحديث يربي في النفوس عدم اليأس من روح الله، روح وليس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله وفرجه، لا تيأس من فرج الله أبدا، وحسن الظن بالله حتى لو اشتد الأمر، لأن الفرج لا يأتي إلا بعد الكرب. قال ابن رجب رحمه الله: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل. يقول كده: من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واقتران اليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل العبد اليأس من المخلوقين جاء الفرج من الله عز وجل. قد يتأخر الفرج ليه؟ لأنه لازال في قلبه إيه؟ تعلق ببعض المخلوقين، فالله عز وجل يغار على قلب المؤمن. طالما لسه أنت متعلق بقلب مخلوق حتى لو 1%، طب خليه ينفعك، إنما أخرج هذا التعلق من قلب المخلوق تماما وتوكل على الله وحده وخذ بالأسباب. رقم 11، الرضا بقضاء الله وقدره. رقم 12، صرف أي نوع من العبادات لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وذلك مثل صرف الدعاء لغير الله، إنسان يدعو ولي أو يدعو ميت يقول يا فلان اشفني، أو يذهب لميت من الأموات أو أصحاب القبور يا فلان هبني ولدا، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله، والاستعاذة بغير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والخوف من غير الله، والرجاء والتوكل. فمن صرف أي عبادة لغير الله فهو عمل شركي، ولا بد أن نفرق بين العمل والعامل، فنحكم على العمل بأنه شرك ولا نحكم على العامل إلا إذا توفرت فيه الشروط كالعلم بحكم الفعل وإزالة الشبهة عنه وانتفت عنه الموانع كالجهل. طبعا كلام يحتاج إلى شرح بس حتى لا يطول كلام. رقم 13، قاعدة في الحياة: بقدر حفظ العبد لحدود الله تعالى ينال حفظ الله ومعيته. من أقوال السلف قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول الملائكة اصرفوه عنه، مع أن الأمر ميسر هو تجارة إمارة وظيفة ترقية، قال يقول الله الملائكة اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، يعني هيكون سبب لدخول النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير، يعني يتشائم الإنسان، يقول سبقني فلان، دهاني فلان، أفعل فيه فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وفي الآخر يكتشف إن ده كان خير من الله عز وجل له. قيل لمعروف الكرخي رحمه الله: ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة وذكرت الموت أو ذكر الموت والبرزخ والجنة والنار؟ فقال معروف: إن ملكا الله عز وجل هذا كله بيده، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا، يكفيك جميع هذا، طبعا مع الأخذ بأسباب المعيشة. قال أبو عبد الرحمن السلمي، ما أقوال في الرجاء في طمع الله: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان؟ فهو طمع وحسن ظن في الله. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله لابنه عند موت إلا وشعبة الراوي الثاني عن عاصم: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ فهنا عنده حسن ظن بالله. قال وهب بن منبه رحمه الله: رجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقرة ويواري عنك غناه، وتدعو من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه، ويقول ادعوني أستجب لك. الحقيقة كلمات جميلة. الحديث 20، الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. المفردات: أدرك الناس يعني توارثوه قرنا بعد قرن، يعني دي حاجات، هذه المعلومة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، دي متوارثة من جميع الأنبياء، هذا المعنى اللي هو إيه؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من كلام النبوة الأولى يعني التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد أنه مما اتفقت عليه الشرائع، لأنه جاء في أولاها ثم تتابعت بقيتها عليه، يبقى من أول شريعة آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي من الحياء، وهو خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح ويمنع من التفريط في الحق. يعني إيه معنى الحياء؟ هو خلق يحث الإنسان على فعل الأشياء الجميلة وترك الأشياء القبيحة ويمنع من التفريط في الحق. أما ما ينشأ عنه الإخلال بالحق فليس هو حياء شرعيا، بل هو خور وضعف وجب. لإنسان عليه حق فيقول أنا ما عملتش حاجة الفلانية، أو له حق عند إنسان فيقول استحييته، هذا خور وضعف. إنما الحياء هو الذي يحثك على فعل الأخلاق الجميلة وترك الأشياء القبيحة. طيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في هذا الأمر ثلاثة أقوال. العلماء اختلفوا في معنى كلمة اصنع ما شئت. أحدها أنها بمعنى الخبر، كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت، أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح. يعني النبي بيخبر بيقول يا فلان اذا ما كانش عندك حياء خلاص ما لن ترتدي عن فعل معصيه، فالنبي يخبر. والثاني، المعنى الثاني، انه للوعيد، يعني الله يتوعدك، يقول ايه؟ كقوله تعالى النبي يتوعدك، يقول كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، معنى الكلام اعملوا ما شئتم، خلاص انا خدت التصريح من ربنا اهو اعمل ما شئت، لا ده على سبيل التهديد. فالنبي برضو يقول لك اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، روح اعمل اللي انت عايزه بس في حساب. يبقى المعنى الثاني انه للوعيد، الثالث انه للاباحه، يعني ينظر الى الفعل الذي تريد ان تفعله، شوف الحاجه اللي انت عايز تعملها دي، فان كان مما لا يستحى منه فافعله والا فلا. يعني انت الرقيب على نفسك، الحاجه اللي انت عايز تعملها دي يستحي منها ما تعملهاش. طب الحاجه اللي انت تفعلها لا يستحي منها لا يستحي من افعلها. يبقى في ثلاثه اقوال في كلمه اصنع ما شئت. القول الاول يعني الخبر، اذا لم يمنعك الحياء، لو لم يكن عندك حياء اعمل اللي انت عايزه. المعنى الثاني لا ده للوعيد يعني العقوبه. المعنى الثالث انه للاباحه، يعني انظر الى الفعل الذي تريد ان تفعله، حكمه ايه وافعله. فوائد الحديث نستفيد منه شرف الحياء، فانه ما من نبي الا وقد حث عليه، ولم ينسخ فيما نسخ من شرائع الانبياء، ولم يبدل فيما بدل منها، وذلك لان امر قد اتفق على صوابه وبين فضله، واتفقت العقول على حسنه، وما كان كذلك لا ينسخ. يعني كل الانبياء متفقين على الاخلاق الحسنه، كل الانبياء متفقين عليه كمان التوحيد، يعني في عند جميع الانبياء من اول ادم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متفقين على ان الله واحد، ومتفقين على مكارم الاخلاق، بر الوالدين. ما فيش كان في شريعه نبي من الانبياء عقوق الوالدين جائز، فجاء النبي محمد فحرمه، لا، محاسن الاخلاق والنهي عن مساوئ الاخلاق متفق عليها من جميع الانبياء. امال ايه اللي نسخ؟ ما الذي نسخ؟ نسخ الشرائع المختلفه من الانبياء. يعني مثلا كانت التوبه عند بني اسرائيل كيف يتوبون؟ يقول استغفر الله، لا، فاقتلوا انفسكم، اردتم التوبه اقتلوا انفسكم. كانت ازاله النجاسه عند بني اسرائيل كيف يزيلون النجاسه؟ اذا وقعت على الثياب يقطعون الجزء من الثياب اللي وقعت عليه النجاسه مش يغسلها، فجاء شرعنا بالامر بغسلها، فدي اسمه ايه؟ نسخت، دي شرائع نسخت، يعني غيرت للاسهل. ولذلك في اخر سوره البقره ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر يعني الاغلال والثقل في العبادات والشرائع. رقم 2 ان الحياء هو الذي يكف الانسان ويردعه عن مواقعه السوء. رقم 3 الحياء كله خير، فمن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه انتشر شره بين الناس، وده واقع في مجتمعاتنا. الانسان اصبح ما عندوش حياء، ما عندوش خجل من الناس، فبالتالي يفعل المعاصي امام الناس ولا يرتدع، لانه الحياء اللي جواه ما فيش حاجه تغذي الحياء جواه. رقم 4 الحياء نوعان، فطري ومكتسب. فطري يعني ربنا خلقه فيه، مكتسب يعني يتحصل الانسان بالتدرب على الحياء يكتسبه. رقم 5 الخجل الذي يمنع من فعل الخير خجل مذموم، ولا يسمى حياء فان الحياء كله خير. يبقى الانسان مكسوف او خجلان من فعل خير امام الناس، هذا ليس خجل، هذا جبن وضعف. رقم 6 الحياء يمثل رادعا ذاتيا للانسان من فعل القبائح عند غياب الرقيب من البشر. رقم 7 على المسلم ان يستحي من نظر الله اليه وهو على معصيه، فيترك المعصيه حياء من الله. رقم 8 انعدام الحياء في مجتمعات المسلمين يؤدي الى شرور كثيره، خصوصا اذا كان انعدامه من جهه النساء، ونسال الله السلامه، وطبعا الكلام لا يحتاج الى شرح، من عدم حياء بعض النساء هداهن الله. رقم 9 لا يسمى حياء اذا تعارض مع امر من امور الشريعه، يعني اذا تعارض امر مع امور الشريعه تفعله وعايز انت تمتنع عنه حياء، لا، الامر من امور الشريعه تفعله، هذا الواجب عليك ان تفعله، لان الذي حث على الحياء هو الذي امر بذلك الامر، فلا يتعارضان. يعني ما يجيش واحد يقول ايه انا مش هنهى عن المنكر حياء، حياء من الشخص ده، انا مكسوف ان انا انهى عن منكر، لا طبعا، انما ده متعارض مع امر من امور الشريعه. قاعده تجمع الخير والشر، كل خير اصله الحياء، اي خير في الانسان اصله الحياء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على رجل يعظ اخاه في الحياء، عمال يكلمه يعني يقول له ايه يا فلان ما تكسفش قوي كده، لا تكن خجولا كده، فقال النبي له دعه فان الحياء من الايمان. يعني انت رايح تنصح انسان عنده حياء، ده انصح الانسان اللي ما عندوش حياء، رايح تنصح من عنده حياء؟ لا طبعا، الا ان كان حياءه ايه، حياءه في ترك واجب او عدم تعلم العلم او غيره. من اقوال السلف قال ابن عباس رضي الله عنهما الحياء والايمان معا، يعني الاثنين مع بعض، فاذا نزع الحياء تبعه الاخر. قال ابن القيم من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي مادته اصل كل خير، يعني الحياء ده هو الايه، المركز اللي بينبع منه كل خير. وابن القيم له كتاب اسمه الجواب الكافي او الداء والدواء، يا ريت نقراه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ على هذه المحاضره، وبارك الله لنا في علمكم وعملكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. أيها الجمع الكريم، إن كان هناك سؤال فليوضع على الشات حتى يجيب عنه الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرجو كما تعودنا أن تكون الأسئلة فيما تم شرحه وبحثه في هذه المحاضرة وفي هذه الأحاديث الخمسة.
الضار الذي يسبب الضر للإنسان، كما قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر، فالضر من عند الله عز وجل، ولكن الإنسان تأدبا مع الله لا يقول أن الله ضرني، إنما يقول مسني الضر، فينسب الضر فينسب الأذى للضر. إنما الضار هو الذي يضر الإنسان، يعني يأتيه بالضر، يعني يأتيه بالمصائب. طبعا المصائب في عين الإنسان، في نظر الإنسان إنها مصيبة، أما ما ينزل من عند الله كله خير، ما فيش شر بينزل من عند الله. أمال بينقسم لخير وشر إزاي؟ بحسب نظرة الإنسان لهذا النازل من عند الله. فأحيانا يرى شيئا خيرا له، وأحيانا يرى شيئا شرا له، لأن الإنسان نظرته قاصرة لا يتعدى نظره تحت قدمه. إنما أن ما ينزل من عند الله بينزل من عند الله شر أبدا، فالشر ليس في مفعولات الله، ليس في قدر الله، عفوا الشر ليس في فعل الله، أفعال الله كلها خير، إنما الشر في مفعولاته يعني مخلوقاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الذبح لله عز وجل وإهداء الثواب للميت.
إهداء ثواب الميت جائز، فهو من العمل الصالح، من إنسان يذبح لله ويفرق على الفقراء والمساكين، أو يعمل وليمة أو عقيقة أو غيره، ويدخل فيها نية إنه عن إنسان ميت جائز، كأنك بتصدق عنه يعني.
أحسن الله إليكم. قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ألا يتوسع فيها بعض العلماء ويشدد في بعض الأمور؟
صحيح، ما كل شيء بقدره، إن هو جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، عفوا مقدم على جلب المصالح، صحيح، ما كل شيء بقدره، يعني كل شيء له ضوابط، فمعنى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، في مفسدة قد تفعل، مفسدة تفعل لتفويت مصلحة معينة، تمام؟ إنما التوسع فيها، التوسع فيها مطلقا لا يجوز، فكل قاعدة لها ضوابطها ولا شروطها، والله أعلم.
لماذا الشيطان يفرح عند التفرقة بين الزوجين ولا يفرح عند الزنا والربا وغيره؟ وهل الردة أعظم منها، من التفريق بين الزوجين؟
طبعا الردة، الردة يعني الكفر، الكفر ده خاص بالإنسان، خاص بالإنسان، يعني إيمان الإنسان في قلب، فأعظم ذنب يقع فيه الإنسان هو الكفر. إنما أعظم ذنب يقع فيه الإنسان أو يفرح فيه الشيطان في تفريق المجتمع هو التفرقة بين الرجل وزوجته. ليه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ الله أعلم، لكن بعض أهل العلم استنبط أنه إذا فرق بين الرجل وزوجته سيحدث شرور، أن هذا الرجل أين سيذهب، هذه المرأة أين ستذهب، لو بينهما أولاد أين سيذهبون، قد يشردون، فبدل ما يحصل مفسدة الاثنين اللي هو زوج وزوجة شردوا، هيحصل مفسدة الاثنين ثلاثة من الأولاد شردوا، فيكثر الشر والفساد في المجتمع. هكذا استنبط بعض العلل أهل العلم، والله أعلم.
السلام عليكم. إذا اشتريت سيارة جديدة ونويت أذبح لله عشان ربنا يبعد عني شر السيارة ويرزقني خيرها، هل هذا لا يجوز؟
جائز، ما في مشكلة، إن إنسان يذبح بنية التقرب إلى الله وإطعام الفقراء والمساكين جائز، إنما النهي فقط إن يأخذ من دم الذبيحة ويلطخها على السيارة زي ما شرحنا بحجة إنه يدفع العين والحسن، هذا الذي لا يجوز، إنما يذبح ويفرح بالسيارة لا بأس، جائز، والله أعلم.
عبارة عندما يسألون مثلا، عندما هل عندما يسأل سائل في أمر ما فيقول لا حياء في الدين، هل هذا القول يصح؟
جزاكم الله خيرا، دي كلمة طيبة كان نسينا نشير إليها، أن كلمة لا حياء في الدين خطأ، إنما هي لا حياء في طلب العلم، فالدين كله حياء، إنما أقول لا حياء في طلب العلم.
هل حفظ وتلاوة الأحاديث يأخذ نفس أحكام التجويد القرآن؟
لا طبعا، الحفظ القرآن أو تلاوة القرآن متعبد بها، فالقرآن نتعبد به في الصلاة، نقرأه في الصلاة، والحرف منه بعشر حسنات، أما حفظ الأحاديث فتأخذ فيها حفظ طلب العلم، تأخذ ثواب، يعني حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما تأخذ نفس الثواب من القرآن لا، والله أعلم.
كيف يكون الحياء مكتسب؟
تعويد الإنسان على الحياء، تعويد الإنسان نفسه على الحياء، تعويد الإنسان على مراقبة الله، تعويد الإنسان نفسه على تقوى الله، تعويد الإنسان وتمرين الإنسان نفسه على ترك الأشياء التي تعيبه وتنقص من كرامته وتنقص من مرؤاته، فيقول نفسه هذا مما لا ينبغي، هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يفعله الإنسان، تنقص من كرامتك، تنقص من قدرك أمام الناس وأمام الله عز وجل، فتدريب الإنسان نفسه على ذلك يتحصل عليه بإذن الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، إذا كان الإنسان جبل على صفة الغضب فكيف يتصرف في هذه الحال؟
هو ده ما قلناه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، فما فيش إنسان يقول جبل على صفة الغضب وما يقدرش يقاوم نفسه، لأن زي ما قلنا إن الله النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب، فنهي النبي لنا عن الغضب تكليف بما نطيقه. يعني تكليف بما نطيقه؟ يعني نقدر نغير من أنفسنا، وإلا ما كانش النبي قال لا تغضب، واللي هو قال لا تغضب دوت النبي قال الحديث ده لواحد ما بيغضبش، ده قالها لواحد غضوب، فالنبي بيقوله لا تغضب، تمام؟ فمعناه إن أنا ممكن أقوم نفسي، وتمرين وتدريب ومعالجة نفس مع المشقة والجهد إلى أن يقل عندي الغضب، مش هقول ينتفي تماما، إنما تقل نسبة الغضب تدريجيا. إزاي بقى يبتعد عن الغضب؟ بالوسائل اللي قلناها معاكم في المذكرة.
نعم. هل يأثم الزوج إذا هجر فراش الزوجة كما تأثم هي إذا هجرت فراشه؟
إذا كان بدون سبب، إذا كان بدون سبب، لقول الله عز وجل واهجروهن في المضاجع، جائز للزوج أن يهجر زوجته، على اختلاف أهل العلم في الهجر في المضجع كيف يكون الهجر، إما يوليها ظهره، إما يترك ينام على الأرض، إما يترك الغرفة، بل قد يصل إلى ترك البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهجر زوجته شهرا، آل منهن شهرا، فعلى حسب الشيء اللي حدث، إنما يجوز، نعم يجوز، بس بدون سبب لا يجوز.
نعم. هل الغضب للحق أو لفعل حدث من الأولاد وترتب عليه صوت عالي وعصبية تبعا للموقف، هل ذلك نأخذ عليه إثم؟
لا، مسألة الإثم لا نتكلم فيها، يعني الفقه دايما لا نتكلم عليك إثم ولا لا، ما عرفش دي، دي مش بتاعتي، دي عند الله عز وجل، إنما نقول اخفض صوتك، نقول اكظم غيظك، نقول افعل كذا، إنما هل هتاخد إثم لو رفعت الصوت؟ طبعا قد يستدعي الموقف رفع الصوت لتأديب الأولاد، فمسألة تأديب الأولاد لها طرق، إما برفع الصوت، تمام، فده وسيلة مشروعة، إما بالضرب غير المبرح، ضرب غير الشديد، إما بالمعاقبة بالحرمان، إما بوسائل أخرى، فهذا من باب تأديب الأولاد جائز، بس بقدر لا يتعدى الضرورة فيه، لا يتعدى القدر المشروع، والله أعلم.
نعم. يعني هذا السؤال شيخنا ليس مرتبطا بالمحاضرة، لكن هل حفظ القرآن مرتبط بالمكانة في الجنة؟
حفظ القرآن مرتبط بالمكانة، يعني لعلها تقصد أنه هو ترتفع درجات في الجنة.
نعم.
طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فطبعا مرتبط، يعني لو إنسان حفظ القرآن كلما زاد حفظه كلما ارتقى درجات في الجنة مع إخلاص النية لله لا شك.
الجمع بين القابض والباسط مثل الجمع بين النافع والضار؟
نفس الكلام، نريد دليل على أن الله اسمه القابض الباسط، هل هناك آية أو حديث تقول الله القابض الباسط؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. مسألة الأسماء والصفات لها شرح طويل، ففي فرق ما بين الاسم والصفة والخبر عن الله، هما ثلاث حاجات، اسم لله، صفة لله، الخبر عن الله، فبيقولوا كده الأسماء ضيقة، الصفات أوسع من الأسماء، الإخبار عن الله أوسع من الأسماء والصفات، فإثبات اسم من أسماء الله لابد أن يصح فيه الدليل، والله أعلم.
حفظ الأحاديث بالإدغام والإخفاء والإظهار والمدود وكل أحكام التجويد، هل هذا يكون هكذا يعني الحفظ بهذه الطريقة؟
لا، حفظ الأحاديث، حفظ الأحاديث قراءة عادية، إنما في أشياء اعتادت العرب، اعتادت العرب على عدم نطقها، مثل إدغام اللام في الإدغام بغير غنة زي قل ربي، تمام، فهذا اعتادت العرب عليها، إنما الإنسان يتعمد في الأحاديث فيقول قل ربي مثلا لو جاء في حديث، فهذا فيه ثقل على النطق، فالعرب اعتادت على أشياء تقولها، يعني كانت الأحكام دي فطرية في عادة العرب، مش كل الأحكام التجويد، تمام، يعني مش هيقعد مثلا يأمر إنسان زوجته فيقول افعلي كذا يا امرأتي وكذا واذهبي إلى كذا بالتجويد وبالغنة ما كان العرب يفعلون هذا، إنما كانوا يعتادون القراءة بالسليقة، إنما اللي اختص بالتجويد الكامل هو القرآن الكريم، والله أعلم.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لمن هذه العبارة موجهة؟
لكل الناس، موجهة لكل الناس، كل الإنسان، كل إنسان، إذا لم تستحي أيها الإنسان اصنع ما شئت.
نعم. لماذا نزلت الأحاديث ولماذا نتعلمها؟ أليس القرآن تعلمه أفضل؟
طيب، لو سألنا السائلة كيف تصلين، هاتي من القرآن كده كيف تصلين، كيفية الصلاة، كيفية الطهارة، كيفية الزكاة، كيفية الحج كامل، هات من القرآن هذه الأشياء، لن تجدي، فالأحاديث مكملة للقرآن، هما وحي من عند الله عز وجل، تعلم الأحاديث وحي من عند الله عز وجل مع القرآن، ولا يفهم القرآن أبدا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فهما قرينان، ما ينفعش أفصل واحد عن واحد في طلب العلم الشرعي. ما ينفعش أقول هتعلم القرآن بس وأقرأ تفسيره وأخذ أحكام الفقهية منه وأسيبني من الأحاديث خالص، أبدا لن تستطيعي، وسيكون الإنسان سعيه ضلال، يعني إعراضه عن الأحاديث هذا ضلال، لأن الحديث وحي من عند الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم.
نعم، وصية فضيلتكم بكتاب عن الغضب والإحسان واكتساب الحياة.
طيب يعني هو سؤال مفاجئ، إنما في لعل في كتاب ممكن يكون فيه اللي هو الكتاب مختصر من هذه القاصدين لابن قدامة، هو إن شاء الله فيه مسألة الغضب والأخلاق المذمومة وكيفية علاجه، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، فيه الأخلاق المذمومة وفيها الغضب والكلام عنه، فده يفيد جدا في هذا الموضوع والله أعلم.
طيب، هل يصنع الإنسان ما يشاء أم يتبع قوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟
لا، ليس معنى الحديث يصنع الإنسان إذا تستحي يصنع ما شاء، يعني يصنع ما شاء، يبقى كده ما فهمناش الجملة دي. لا، معنى كلمة النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أيها الإنسان إذا كان العمل اللي بتعمله ده ما فيش فيه حياء اعمله، طالما هو مباح كده اعمله. طب إذا كان فيه حياء، في شيء يدعو للحياء، ما تعملوش، طب هتعمله ليه؟ تمام، إنما ليس معناه اصنع ما شئت على كيف كنش على هواك. تمام، وبعض أهل العلم زي ما شرحنا قلنا إن مقصود التهديد اعمل اللي أنت عايزه، بس في حساب، بس خد بالك من الحساب. فلما المسلم يسمع كذلك ان اعمل اللي انت عايزه بس في حساب، هيرتدع والله اعلم.
احسن الله اليكم فضيله الشيخ، وبارك الله لنا في علمكم وعملكم، وجزاكم الله خيرا وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم القيامه. طيب. ايها الجمع الكريم، موعدنا ان شاء الله مع ماده الحديث الشريف في يوم الاثنين القادم باذن الله تبارك وتعالى في نفس هذا الموعد، والى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.